أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ماض ومضارع وأمر. وقد ذكر الماتن علامة تميز كل واحد من هذه الثلاثة عن الآخر. أما الماضي فيتميز بتاء التأنيث الساكنة، وذلك لأن هذه التاء تشير وتمهد إلى أن الفاعل الواقع بعدها مؤنث، وهي لا تكون في الأسماء، لأن التي في الأسماء تكون متحركة لصيرورتها من أصل الكلمة، ولا تكون في المضارع، لأن المضارع يستغني عن هذه الزيادة بنفس التاء التي في أوله. وما دام هذا التمهيد إلى تأنيث الفاعل حاصلا من نفس الفعل المضارع، من نفس حروفه التي بها صار مضارعا، فلا تصل النوبة إلى زيادة حرف يدل عليه، ولا تكون أيضا هذه التاء في فعل الأمر عليكم السلام، وذلك لاستغنائه عنها بياء المخاطب، فصارت تاء التأنيث الساكنة من خواص الفعل الماضي. وأما الفعل المضارع فمن خواصه وعلاماته أن تدخل عليه لم، وذلك لأن المضارع عندما تدخل عليه لام فإنها تحدث فيه جزما، فلما أحدثت الجزم فيه بعد أن دخلت عليه علم أنها من خواصه، لأنها لو لم تكن من خواص الفعل المضارع لما عملت فيه، لأن ما لا يختص لا يعمل، وسيأتي تحقيق هذه القاعدة في مباحث لاحقة. ولكن حاصل المطلب أن ما يختص يعمل، لأن ما يختص بالدخول على شيء يكون قد أشبه العلة في أنها تختص بالدخول على معلولها، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم العلة أنها تعمل وتؤثر في معلولها، فكذا ما اختص بشيء فإنه يعمل فيه. وأما فعل الأمر فإنه يتميز بعلامة مركبة من جزئين. الجزء الأول أن يكون هذا الفعل دالا على الأمر، دالا على الطلب، دالا على الإرسال، أي إرسال ذات ما من أجل إيقاع فعل ما، كما في يقال صلي أو استقم أو صم، ففيه إرسال للفاعل نحو الصوم أو الصلاة أو الاستقامة. هذا هو، ولكن ليس كل كلمة دلت على الطلب فهي فعل أمر، بل لا بد أن ينضم إلى الدلالة على الأمر جزء آخر، وهو أن يكون هذا الفعل قابلا لياء المخاطبة، يقبل دخول ياء المخاطبة. طبعا هنا لم يذكر ذلك، هنا ذكر شيئا آخر، قال أن تكون صالحة لدخول نون نون التوكيد. فكل فعل يصلح لأن تدخل عليه نون التوكيد ومع ذلك هو دال على الطلب والإرسال فهو فعل أمر. وإذا كانت العلامة مركبة من جزئين فيكفي في انتفائها انتفاء أحد الجزئين، لأن المركب ينعدم بانعدام جزء من أجزائه، ولازم ذلك أنه لو اختل أحد الشرطين أن لا يصير هذا الفعل فعلا فعل أمر. والحاصل أن الكلمة إن دلت على الأمر وقابلت نون التوكيد فهي فعل أمر، وإن قبلت نون التوكيد ولكنها لم تدل على الأمر فهذا فعل مضارع، كما يقال يضرب، تقبل نون التوكيد تقول يضربن ولا دلالة لها على الطلب، فلأنها لا دلالة لها على الطلب لا تكون فعل أمر، ولأنها دخلت عليها النون والنون تخلص مدخولها للاستقبال كما عرفنا فتكون فعلا مضارعا. وأما إذا دلت على الطلب، يعني وجدت العلامة الثانية أو الأولى، لا وجدت إحدى العلامتين دلت على الطلب ولكنها لم تقبل نون التوكيد، فحينئذ تكون هذه الكلمة اسم فعل كما يقال صه بمعنى أسكت، فإن فيه دلالة على الطلب ولكنه لا يقبل نون التوكيد. فهذه الكلمة التفت لا تقبل علامة الفعل الماضي إذ لا تدخل عليها التاء، ولا علامة الفعل المضارع إذ لا تدخل عليها لم، ولا علامة الفعل الأمر لأن فعل الأمر علامته مركبة من مجموع أمرين وقد وجد أحدهما دون الآخر إذ لا تقبل نون التوكيد. فلا يمكن أن تكون هذه الكلمة فعلا، شوف، لأنها لو كانت فعلا لقبلت شيئا من علامات الأفعال ولكنها لا تقبل شيئا من علاماته فلا تكون فعلا، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، أو قل بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم، فلم يبقى إلا أن تكون إما حرفا أو اسم. ثم إذا نظرنا إلى علامات الأسماء نجد أن مثل صه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء، لا الجر ولا التنوين ولا الندى ولا أن ولا حتى الإسناد إليه، لأن اسم الفعل صاه فيه إسناد السكوت إلى الذات فهي مسندة وليست مسندا إليه، فيلزم أن لا تكون اسما أيضا، ولكن هذه الكلمة أيضا لا يمكن أن تكون حرفا لأن الحرف وإن كانت علامته أن لا يقبل شيئا من علامات الاسم أو علامات الفعل، غير أنه قد شرط له شرط آخر وهو أن لا يكون هناك مانع يمنع من الحرفية، وفي المقام يوجد مانع يمنع من الحرفية وهو أن هذه الكلمة قد وقعت أحد ركني الإسناد، لأنها قد وقعت مستدا في الكلام والحرف لا يكون لا مسندا ولا مسندا إليه، وإنما يؤتى به للربط بين المسند وبين المسند إليه. ولذلك اتجه الكثير من النحاة إلى أن هناك نوعا رابعا للكلمة وسماه خالفة، لأن طبعا وأدرج تحته أسماء أسماء الأفعال، وإنما سمي خالفة لأنه خالف علامات الاسم والفعل والحرف. كيفك؟ لا داعي لتكثير الأقسام ما دام الغرض متأتيا بثلاثة منها فقط. ولذلك ذكر الشارع أنه في مثل هذه الحالة لا بد من استصحاب الأصل، والأصل في الكلمة أن تكون اسما، لأنها أول شيء يضعه الواضع، لأن الواضع عندما وضع اللغة أول شيء احتاج إلى وضعه هو أسماء تدل على الذوات، ثم بعد ذلك دعت الحاجة إلى وضع الحروف لتربط بين تلك الأسماء، أو لوضع الأفعال لتسند إلى تلك الذوات. ولذلك فإن الذات دائما هي المقصود الأساسي في الكلام، وهي المسند إليه الأول، أو يعني ما يكون مسوقا لأجله الكلام هو المسند إليه، لا المسند ولا الحروف. وحاصل ما ذكره الشارح أن الكلمة إن دلت على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فلا يمكن أن تكون فعلا لانتفاء علامات الأفعال، ولا اسما لانتفاء علامات الاسم، ولا حرفا لانتفاء علامات الحرف، إذ يوجد مانع يمنع من الحرفية. فعند التردد حينئذ بين هذه الثلاثة تحمل هذه الكلمة على أنها اسم، لأن الإلحاق بالإسمية عند التردد أولى. وجه الأولوية أن الأصل في وضع الكلمة أن تكون اسما، وهذا مجرد تعليل صناعي حقيقة. كيف كان؟ فقد عرفنا من هذه الخاتمة في هذا البحث أن الشارح ملتفت إلى انخرام القسمة العقلية التي ذكرها في أول البحث عندما قسمنا الكلمة إلى أقسام ثلاثة على أساس ما يكون ركنا من أركان الإسناد وما لا يكون، ولكنه دافع عن هذه القسمة بهذا التخريج الصناعي. بقي في هذا المطلب مسألة في الفرق بين الفعل المضارع الذي يكون للحال وبين الفعل المضارع الذي يكون للاستقبال. والحاصل أنه قد تكثرت أقوال النحاة في المسألة، فذهب البعض إلى أن الفعل المضارع عندما يستعمل للحال، أو ذهب البعض إلى أن الفعل المضارع إنما وضع ليدل على وقوع الحدث في زمن الحال، فاستعماله في الحال استعمال حقيقي، وأما استعماله في الزمن المستقبل فهذا استعمال مجازي. فعد أن هناك طولية بين الفعل المضارع المستعمل للحال وبينه إذا استعمل للمستقبل، وذهب البعض إلى عكس ذلك، وذهب بعض ثالث إلى أن فعل الأمر ليس قسما ثالثا للأفعال، وإنما هو مندرج تحت الفعل المضارع، غاية الأمر أنه مضارع مجزوم بلام الأمر المحذوفة، والأصل لتلعب أو ليدرس، ثم تحذف هذه اللام فتصبح أدرس أو العب. وهذا هو مبنى الكوفيين. على كل حال نقاش هذه الأقوال يأتي إن شاء الله في مباحث في آخر الكتاب، يوجد مباحث عن الفعل إن شاء الله تأتي هذه المسائل، ولكن ما يهمنا هنا هو أن ننبه على أن الفعل المضارع يصلح للحال كما يصلح للاستقبال، بمعنى أن الواضع قد وضع الفعل المضارع بوضعين، فلاحظه في المرة الأولى وحكم عليه بالدلالة على الحال، ثم لاحظه مرة ثانية فوضعه بوضع آخر جديد للدلالة على المستقبل، فصار الفعل المضارع مشتركا بين هذين المعنيين، ودلالته على كل واحد منهما كدلالة لفظ العين على الباكية تارة وعلى الجارية تارة أخرى. فالفعل المضارع هو من قبيل المشترك اللفظي. فإن قلت إذا كان من قبيل المشترك اللفظي فيلزم أن يكون محتاجا دائما إلى قرينة تحدد المعنى المراد، لما عرفنا في المنطق من أن المشترك اللفظي دائما يحتاج إلى قرينة، شوف، معينة لأحد المعنيين دون الآخر. ولازم ذلك أنه لو انتفت القرينة لا يتوجه الذهن إلى واحد من المعنيين، وإنما يتوقف فيحتار بينهما ولا يحكم. إذ الفرض أن وضعه لأحد المعنيين على حد واحد مع وضعه للمعنى الآخر، فنسبة أحد المعنيين إلى الآخر نسبة المساوي إلى مساوي، لا ترجح لأحدهما على الآخر، بخلاف الحقيقة والمجاز مثلا. الاستعمال الحقيقي دائما يكون راجحا على الاستعمال المجازي، ولذلك إذا انتفت القرينة ننتقل إلى الحقيقي ولا ننتقل إلى المجازي إلا مع القرينة، ولذلك سميت في الحقيقة والمجاز القرينة صارفة. أما في المشترك اللفظي فلما كان الوضع لأحدهما على حد واحد مع الوضع للآخر، فيحتاج المضارع حينئذ إلى قرينة تعين أحد المعنيين، فلا يمكن الانتقال إلى أحدهما ولا ترجيح أحد المعنيين إلا مع قرينة، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح. ولكننا نرى أنه كثيرا ما ينتقل الذهن من المضارع إلى الحال من دون قرينة. بعبارة ثانية، لو كان المضارع حاصل الإشكال، لو كان المضارع مشتركا لفظيا بين المعنيين للازم أن لا يصح استعماله إلا مع قرينة، كأن يقال زيد يضرب الآن إذا أردت الحال، وزيد يضرب غدا إذا أردت الاستقبال. ولكننا نرى أن المضارع كثيرا ما يستعمل من دون القرينة، فيقال زيد يلعب، فلما استعمل المضارع في كلام العرب من دون قرينة علم أنه لا اشتراك لفظي فيه، ولازم ذلك أن يكون موضوعا لأحد المعنيين، لإحدى الحصتين الزمانيتين، والأخرى تكون مجازا. والجواب على ذلك أن المضارع وإن كان موضوعا لكلا المعنيين ومحتاجا لقرينة، غير أنه كثيرا ما يستغني عن القرينة بسبب الانصراف. والمراد من الانصراف هو انسباق الذهن إلى واحد من المعنيين بخصوصه، وذلك مثلا كمن كان جالسا على نهر الفرات وطلب من صاحبه أن يأتيه بماء، فإن لفظة ماء هنا موضوع على كل فرد من أفراد الماء، سواء كان من ماء الفرات أو من غير ماء أو من غير ماء الفرات. ولكن المخاطبة سوف ينصرف ذهنه إلى حصة خاصة من حصص الماء فيأتيه بماء الفرات. هناك بحث في أن هذا الانصراف هل يمنع من الإطلاق أو لا يمنع من الإطلاق. نأتي بمثال آخر يتضح أكثر. الآن مثلا في الفقه كل الروايات التي تتحدث عن الماء وعن التطهير بالماء، هذه الروايات لم تتعرض إلى أن التطهير بالماء يكون بماء قليل أو بماء كثير. لم تقل مثلا إذا أردت أن تطهر بالكثير فصب مرة واحدة، أو بالقليل فصب مثلا مرتين أو ثلاثة. لا، كل الروايات تحدثت عن الماء، فهل نتمسك بالإطلاق ونقول مثلا لأن هذه الروايات أخبرتنا عن أن الماء جيد يطهر به بهذه الكيفية قليلا كان أم كثيرا. ولكنهم ذهبوا بعد ذلك إلى أن هذه الروايات جميعا منصرفة إلى الماء القليل، يعني الذهن لا يفهم منها إلا ينسبق ويحصل عنده انصراف إلى خصوص الماء القليل. ليش؟ بسبب أن السائد في ذلك الوقت في ذلك الزمن لم يكن هناك أنابيب تأتي من خلالها المياه، وإنما السائد في ذلك الوقت أنه كان يؤتى بالماء في جرار وتوضع في البيوت. فالسائد في ذلك الوقت، الأفراد التي كانت تتحقق للماء هناك هو الماء القليل، ولذلك فهموا منها أن هذه الأحكام إنما هي لخصوص الماء القليل. الآن في الفعل المضارع التفت، وإن كان المضارع لاشتراكه اللفظي مما يحتاج إلى قرينة، ولكنه عند الخلو عن القرينة اللفظية يحصل انصراف ذهني إلى خصوص زمن الحال، وذلك لأمرين. الأول أن الحالة الزمن الحالي هو أقرب الحصص الزمانية، أقرب كحصة زمانية هو أقرب من المستقبل، والإخبار عادة إنما يشعر بوقوع الخبر، ووقوع الخبر إنما يتناسب مع كونه في زمن الحال. أما الإخبار عن شيء، شوف، الإخبار عن شيء يراد إيقاعه فيما بعد ولم يقع بعد إلى الآن، فضع خلاف معنى الإخبار حقيقة. هذا من جهة. من جهة ثانية، لما كان للمضارع الذي يراد به المستقبل، لما كان له صيغة مخصوصة ولم يكن للمضارع الذي يراد به الحال صيغة مخصوصة، جعل المضارع مجردا عن القرينة دالا على الحال جبرا له عما فاته من الاختصاص بالصيغة. التفت الآن المضارع وإن كان نفس الفعل يلعب يصلح للحال ويصلح للاستقبال، ولكن هناك صيغة مخصوصة إذا جئت بها تعين ذلك المضارع للمستقبل، وهو أن تقول سيلعب، إدخال حروف التسويف لأنها تدل على التسويف والتأجيل. فعندما يقال سيلعب أو سوف يلعب، هنا يصبح المضارع صيغة مخصوصة للمستقبل، ولكن ليس للمضارع الدال على الحال أي صيغة مخصوصة. فجعل المضارع المجرد عن القرينة منصرفا إلى خصوص الحال جبرا له عما فاته من الاختصاص بالصيغة، أو فقل هو من باب ضيق الخناق حقيقة. كما يقال مثلا التفت أن هذه اللغة هل هي وضعت أولا للمذكر أو أنها وضعت للمؤنث، ونحن نقول أن الأصل هو المذكر، يعني عند عدم وجود القرينة فإننا ننتقل دائما إلى أن المراد هو المذكر، ولا نريد أن من ذلك أن اللغة قد وضعت ولوحظ فيها التذكير ولم يلحظ التأنيث إلا عارضا، لا، وإنما قلنا إن كل من التذكير والتأنيث، شوف كل من التذكير والتأنيث يحتاج إلى علامة حقيقة، لأن كل منهما معنى مغاير للآخر، ولكن لما أخذ التأنيث علامة هي التاء لم نحتاج حينئذ إلى علامة للمذكر بأن ندخل مثلا هاء، وإنما كفانا أن تنتفي تاء التأنيث فيستكشف منها التذكير، فصار اللفظ من باب ضيق الخناق عند خلوه عن القرينة دالا على المذكر، إذ لا يخلو إما أن يكون لمذكر أو لمؤنث، فعندما لا يكون لمؤنث لانتفاء التاء نحمله على المذكر من باب ضيق الخناق، وهذا معنى قولنا إن الأصل في اللغة أو الأصل في اللفظ أن يكون دالا على المذكر، بسبب أنه عند الخلو عن القرينة ينصرف الذهن إلى المذكر، لا أنه قد لأن الواضع لاحظ عندما وضع مثلا لفظة قاتل لاحظ قاتلا مذكرا، أو عندما وضع أي لفظ آخر أي اسم فاعل آخر لاحظ مذكرا بعينه ولم يلتفت لا إلى التذكير ولا إلى التأنيث ونظر إلى أصل المعنى، ثم بعد ذلك لاحظ التذكير والتأنيث فوضع للمؤنث تلك التاء، فأغناه ذلك عن وضع قرينة أو علامة تدل على المذكر، فصار اللفظ الخالي عن تاء التأنيث دالا على المذكر من باب ضيق الخناق ومنصرفا إليه، ومن ثم قيل إن الأصل هو المذكر، يعني عند عدم القرينة ينتقل إلى الأصل وهو المذكر. على كل حال، إذن فالمضارع مشترك لفظي صالح للحال والاستقبال على حد واحد، ولا ينافي ذلك أن يستعمل في بعض الأحيان مجردا عن القرينة، لأنه عند عدم هذه القرينة يكون هناك قرينة معنوية وهي انصراف الذهن إلى خصوص زمن الحال للسببين اللذين بيناهما. بقي في مقام أن المضارع لما سمي مضارعا، قالوا سمي مضارعا لمضارعته لاسم الفاعل أي لمشابهته، تقول ضارع زيد عمرا يعني شابهه، والمضارع إنما سمي مضارعا لأنه قد أشبه الاسم أي اسم أشبه اسم الفاعل، وقد أشبهه في أمور أربعة: الإبهام والتخصيص والجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته وقبول لام الابتداء، فهذه أمور أربعة. أما الإبهام، شوف، فلما عرفنا الآن من أن المضارع مشترك لفظي، والمشترك اللفظي عند عدم وجود قرينة تحدد أحد معنيي يكون مبهما لا يدل على واحد بعينه، وإنما يقف الذهن فلا يرجح أحدهما على الآخر. شوف، يجب أن نلتفت دائما بين نلتفت إلى الفرق بين القرينة المشترك اللفظي وبين قرينة الحقيقة والمجاز. في المشترك اللفظي، لأن اللفظ قد وضع لكلا المعنيين، فكل واحد من المعنيين نسبته إلى اللفظ كنسبة المعنى الآخر، فبينهما تساو لا ترجح لأحدهما على الآخر، ولذلك عندما تفقد هذه القرينة يقف الذهن فلا يتوجه إلى أي منهما، وإلا توجهه ترجيح لأحد المعنيين، والفرض أنه لا مرجح، وهذا بخلاف الحقيقة والمجاز، فإن اللفظ قد وضع لأحد المعنيين وضعا حقيقيا. غاية الأمر أنك إذا لم ترد ذلك المعنى وأردت شيئا واقعا في طوله احتجت إلى قرينة تصرفك عن المعنى الحقيقي لتصل إلى المعنى المجازي، ولذلك عند عدم القرينة يكون هناك توجه إلى المعنى الحقيقي، ولذلك سميت القرينة صارفة لأنها تصرف على فرض وجودها، تصرف عن المعنى الحقيقي إلى المجاز، وعلى فرض انعدامها ينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقي. وهنا لما كان المضارع مشتركا لفظيا فهو عند عدم القرينة مبهم، وإن كان يشعر بالانتقال، يشعر بزمان الحال خاصة لما عرفنا. فصار المضارع التفت يشبه اسم الفاعل في الإبهام، لأن اسم الفاعل لا دلالة له على الزمن لكونه اسما، فهو يصلح للماضي وللحال وللمستقبل، كما تقول زيد ضارب عمرو، يحتمل أن يكون ضاربه، أن يكون ضاربه أمس أو الآن أو غدا. وبالجملة لما كان اسم الفاعل اسما فلا دلالة له على الزمن، وإذا لم يكن له دلالة على الزمن فهو صالح للماضي وللحال وللمستقبل. ولما كان المضارع مشتركا لفظيا فصار صالحا لحصتين من حصص الزمان، وعند عدم وجود القرينة يكون مبهما، فصار المضارع مشبها لاسم الفاعل في الإبهام. الشبه الثاني بينهما أنه يشبهه في التخصيص، لأن المضارع لما كان صالحا لأزمنة متعددة فيخصص الزمان بعينه بقولك غدا أو أمس أو الآن، وكذلك المضارع يقبل التخصيص إذ تقول زيد يضرب عمرا الآن أو غدا. الشبه الثالث بينهما الجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته، وهذا تبين لنا جليا في شرح القطر، المراد بالحركات والسكنات وحركات وسكنات التقطيع الشعري. سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسر على ما بينا، فإن المضارع دائما شوف يلعب بفتح وسكون ثم فتح وسكون، وكذلك اسم الفاعل فاعل يكون بفتح وسكون وفتح وسكون. الرابع، الشبه الرابع أن المضارع يقبل لام الابتداء كما يقبلها اسم الفاعل، وهي لام يؤتى بها لإفادة التوكيد، تقول إن زيدا لقائم، أو تقول لقائم زيد، وكذلك يقال إن زيدا لا يقوم، ولا يقال إن زيدا لقام أو إن زيدا لقم. فلما دخلت لام الابتداء لام التوكيد على المضارع خاصة زاد شبه المضارع باسم الفاعل، ومن هنا أخذ المضارع حكم اسم الفاعل فأعرب، كما أن اسم الفاعل أخذ حكم المضارع فرفع فاعلا ونصب مفعولا، لأنهما لما اشتركا في هذه الخصوصيات فقد أشبه أحدهما الآخر، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، فأخذ المضارع حكم اسم الفاعل فأعرب، وأخذ اسم الفاعل حكم المضارع فاستوفى فاعلا ومفعولا. قال يعني أن هل وفي ولم حروف لامتناع كونها أسماء أو أفعالا؟ ليش؟ لانحصار الكلمة في ثلاثة أقسام، لعدم صلاحيتها لعلاماتها وعدم ما يمنع الحرفية. وقوله فعل مضارع يلي لم كيشم مع البيت الذي يليه، يعني وماضي الأفعال بالتامز إلى آخره، مع البيت الذي يليه بيان على أن الفعل على ثلاثة أقسام: مضارع وماض وأمر. فعلامة المضارع أن يحسن فيه لم، أن تدخل عليه أن يصح دخول لم عليه، كقولك في يشم لم يشم، وفي يخرج وينطلق لم يخرج ولم ينطلق، وهو يصلح شوف وهو يصلح للحال والاستقبال. هذه الصلاحية بمعنى الاشتراك اللفظي. ها هنا تقول يفعل الآن وهو يفعل ويفعل غدا. شوف جاء بمثال مع قرينة تدل على الحال، وجاء بمثال مع قرينة تدل على المستقبل، وجاء بمثال خال عن القرينة، قال وهو يفعل، وهو يفعل الآن أو غدا. ويسمى مضارعا لمشابهته الاسم في احتمال الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء والجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته. وعلامة الماضي أن يحسن فيه تاء التأنيث الساكنة، نحو نعمت وبئست، وهو موضوع للماضي من الأزمنة. وعلامة فعل الأمر أن تدل الكلمة على الأمر، شوف ويحسن، أن تدل الكلمة على الأمر ويحسن فيه نون التأكيد. يحسن فيه أو فيها عندكم؟ جيد. نحو قم، فإنه يدل على الأمر كما ترى، ويحسن فيه نون التأكيد إذ تقول قومنا، يعني نحو قومنا. والأمر إن لم يكن للنون محل فهو اسم في والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صهوى حيال. قال إذا دلت الكلمة على معنى فعل الأمر، يعني دلت على الطلب ولم تصلح لنون التأكيد، فهي اسم فعل. نحو صه بمعنى أسكت، وحيهل بمعنى أقبل أو أسرع أو عجل. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ قال فهذان اسمان لأنهما يدلان على الأمر ولا يدخلهما نون التأكيد. لا تقول صهن ولا حيهلن. التفت، هذا إلى الآن قد يقول قائل هذا أقصى ما يفيد أنه ليس فعل أمر، من أين جئت بالإسمية؟ قال وكذا إذا رادفت الكلمة الفعل الماضي، الآن سيأتي بالتعليل في آخر المقطع. وكذا إذا رادفت الكلمة الفعل الماضي، الآن لنفترض أن كلمة دلت على الماضي، على وقوع حدث في الزمن الماضي، ولكنها لم تقبل علامة الفعل، فهي أيضا اسم فعل، ولكن اسم فعل ماض كما في هيهات، ولم تصلح لتاء التأنيث الساكنة كهيهات بمعنى بعدة، أو رادفت الكلمة الفعل المضارع، يعني دلت على وقوع حدث في زمن الحال أو الاستقبال، ولم تصلح للم كأوة بمعنى أتوجع، وكأف بمعنى أتضجر، فهي اسم. والحاصل أن الكلمة متى رادفت الفعل ولم تصلح لعلاماته فهي اسم. ليش؟ قال انتفاء الفعلية. لماذا انتفت الفعلية؟ لانتفاء لازمها. لو كانت فعلا للازم أن تقبل علامات الفعل، ولكنها لم تقبل اللازم وهو علامات الفعل، فلا تكون فعلا لانتفاء لازمها. ما هو اللازم؟ قال وهو القبول لعلامات الفعل. جيد، إذن ليست فعل. وانتفاء الحرفية لكون ما يرادف الفعل قد وقع أحد ركني الإسناد، يعني انتفت الحرفية لأن هناك مانعا منع من الحرفية وهو وقوعها أحد ركني الإسناد. جيد، أنا أكمل الآن. والانتفاء الإسمية الانتفاء لازمها وهو قبول كل علامات قبول شيء من علامات الاسم بما في ذلك الإسناد إليه. ولكن ماذا قال؟ قال فوجب أن يكون اسما وإن لم يحصن فيه العلامات المذكورة للأسماء. ليش؟ قال لأن الاسم أصل فالإلحاق به عند التردد أولى. وحاصل المطلب أن اسم الفعل مما لا يقبل شيئا لا من علامات الاسم ولا الفعل ولا الحرف، ولكن دلنا الدليل على وجوب حصر الكلمة بأقسام ثلاث، فوجب إلحاق الكلمة في واحد من هذه الثلاث. وعند التردد، التردد من أين جاء؟ بسبب عدم وجود علامة. وعند التردد بسبب اختلال العلامات فلا بد من الإلحاق بالأصل، والأصل في الكلمة هو الاسم، لأن الواضع أول ما وضع الكلمة وضعها للذات. كيف كان هذا تمام الكلام في البحث الأول؟ وقد كان هذا البحث مقدمة للدخول في المباحث النحوية. المبحث الثاني هو المعرب والمبني، وقد شرع الماتن في بيان أن الكلمة بكل أقسامها تنقسم انقساما أوليا إلى معرب ومبني، وأن هذا الانقسام إلى هذين القسمين هو انقسام حاصر، بحيث لا يمكن أن يكون هناك واسطة بين المعرب والمبني، فلا يمكن فرض كلمة لا تكون معربة ولا مبنية. ولذلك قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. والحاصل أننا إذا نظرنا إلى هذا البيت، شوف، قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدن. هذا البيت بظاهره يشعر بأن انقسام الاسم إلى معرب ومبني ليس انقساما حاصرا. بعبارة ثانية، ما ذكره الماتن في البيت يشعر أن هناك قسما ثالثا للاسم لا يكون الاسم فيه لا معربا ولا مبنيا. ليش؟ وذلك لأن الماتن في هذا البيت لم يقسم الاسم إلى معرب ومبني، لم يقل والاسم معرب ومبني. ماذا قال؟ والاسم منه معرب ومبني. ومنه ها هنا من تبعيضية، وإذا كانت تبعيضية فهي بمعنى بعض، فينقلب المقسم بعض الاسم لا كله، والتقدير أن بعض الاسم ينقسم إلى معرب ومبني. والحاصل أن الماتن لما أدرج هذا الجار ها هنا أشعر ذلك بأن التقسيم ليس لمطلق الاسم، حتى نقول ما من اسم إلا وهو إما معرب أو مبني، وإنما التقسيم لبعض الاسم، أي بعض الاسم مما ينقسم إلى معرب ومبني، ولازم ذلك أن يكون بعضه الآخر مما لا يتصف لا بالإعراب ولا بالبناء، فلا يكون التقسيم حاصرا. ومن هنا حاول بعض الشراح أن يدفع هذا الإشكال، فذهب إلى أن في هذا البيت تقديرا، وحاصل التقدير، شوف، أن الاسم منه معرب ومنه مبني، فذكر الجار والمجرور مرة وأغناه ذلك واكتفى به عن ذكره مرة ثانية. مش الاسم منه معرب ومبني حتى يكون المعرب والمبني كلاهما داخلين تحت هذا البعض الواحد، لا، قال: الاسم منه معرب ومنه مبني، فكل من المعرب والمبني كل واحد منهما دخل تحت بعض، فصار التقسيم حاصرا. وفيه أن هذا التخريج وإن جعل المعرب داخلا تحت بعض غير ذلك البعض الذي يدخل تحته المبني، غير أنه لا يحل المشكلة، إذ يبقى الإشكال في محله، لأننا إذا قلنا يبقى الإشكال على حاله، لا يكون هناك ما يفيد الحصر، لأننا لو قلنا شوف الاسم بعضه معرب وبعضه مبني، ولا ينافي ذلك أن يكون هناك بعض ثالث لا يكون فيه إعراب ولا بناء. والحاصل أننا إذا لم نقدر في البيت شيئا يلزم أن يكون المعرب كل من المعرب والمبني كلاهما داخلا تحت بعض الاسم. فيلزم التفت أن يكون البعض الآخر للاسم مما لا يتصف لا بالإعراب ولا بالبناء، فيكون الإشكال التفت واردا قطعا. فإن قدرنا جارا ومجرورا آخر في المقام، فغاية ما يحصل في مقام التقدير هو أن البعض الذي يدخل المعرب تحته يكون مغايرا للبعض الذي يدخل المبني تحته، ولكن هذا لا يدل على الحصر أيضا. يعني وإن كان يرتفع الإشكال، يعني الإشكال ما هو؟ أنه لا يوجد حصر قطعا. الآن لم يعد هناك مثل هذا الإشكال، هذا الإشكال يرتفع إذ لم يعد هناك بعض آخر نقطع بأنه لا يدخل تحته المعرب ولا المبني. فغاية ما تحدثه هذه الضميمة هو أن البعض الذي يدخل تحته المعرب صار مغايرا للبعض الذي يدخل تحته المبني، ولكنه لا يتنافى أو لا يبقى غير دال على الحصر. لم يعد فيه مشكلة عدم الانحصار، ولكنه يبقى غير دال على الحصر، يبقى ينسجم مع عدم الحصر، إذ قد يصح فرض بعض ثالث ندرج تحته الاسم الذي لا يكون معربا ولا مبنيا. ولذلك وجد الشارح أن مثل هذا الاعتذار لا ينوب أو لا يصحح الإشكال. ولذلك شوف ماذا قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. جيد، قال تقدير الكلام لأنه أراد أن يدفع الإشكال أن الاسم منه معرب، شوف، ومنه مبني. نحن قلنا هذا لا يدفع الإشكال من أساسه، وإنما يحل نحوا من المشكلة. ولذلك زاد فقال: أي أن الاسم منحصر في قسمين، أحدهما المعرب والثاني المبني. جيد، فكأن الشارح قد تخلص من الإشكال على دفعتين. الدفعة الأولى قوله أن الاسم منه معرب ومنه مبني، والدفعة الثانية أنه اضطر إلى التصريح بالانحصار. على كل حال يأتي بيان ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.